السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ كالعادة بحمد الله عز وجل، في كل نفس نتنفسه نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فعلى الأسبوع الثاني على التوالي نسعد ونشرف بأن نستضيف أخانا الفاضل القادم إلينا من بلاد حبيبة عريقة قوية إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف ما بها من محنة. سوريا الحبيبة، نستضيف أخانا المهندس عبد الدائم الكحيل، الباحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وما زلنا نتحدث في هذه الحلقة التالية مباشرة للحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن موضوع الناصية وعن الإعجاز القرآني في وصف الناصية وفي وظيفة الناصية من خلال الآيات القرآنية المذكور فيها لفظ الناصية: كلا لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وفي سورة هود، سورة العلق: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وفي حديث المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الحديث الذي يدعو به كل مكروب، فيه: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. الحديث حقيقة في هذه الحلقة سنبدأ بموضوع شيق جدا وعظيم جدا ومثير جدا، عن دور الناصية في الخشوع في الصلاة. ويعني كعادتي مع ضيوفي، دائما أترك لهم المجال كاملا لكي نستمتع بما عندهم من علم. أخي الحبيب مهندس عبد الدائم كحيل، تفضل.
بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الحبيب، القرآن الكريم كتاب عظيم جدا، ونعم الله غزيرة لا تعد ولا تحصى. فكل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المؤمن جاء العلم ليكتشف فيها أسرارا عظيمة جدا، وربما تكون من أكثر الأسرار والفوائد ما نجده في عبادة الصلاة. ففي بحث جديد جدا، يعني قبل سنوات قليلة، صدر كتاب مهم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكتاب صدر في ظل الإلحاد الذي يعيشون فيه اليوم، ومؤلفه غير مسلم. والحقيقة يعني هذا الكتاب حقق مبيعات كبيرة جدا، واعتبر يعني قفزة نوعية في أبحاث ما يعني الدماغ وفن الإبداع والقيادة، لأنهم وجدوا أن الإيمان بالله تعالى ضروري جدا جدا ليتمتع الإنسان حتى غير المسلم هذا الكلام يقولونه بالنسبة لغير المسلم، بالنسبة للملحد، يعني هذا الباحث يخاطب الملحدين ويقول لهم: وجدنا من الناحية العلمية أن الإيمان ضروري جدا جدا إذا أردت أن تتمتع بحياة أفضل وصحة أفضل، نظام مناعي أفضل لجسدك، وإذا أردت أن تكون مثلا من الناحية الإبداعية ومن ناحية القيادة أفضل أيضا. طبعا أنا أود أن أعرض
يعني في البداية الإيمان له علاقة بالإبداع في القيادة.
بالضبط،
القيادة أيا كانت، قيادة منزل، قيادة مجتمع، قيادة دولة.
بالضبط،
قيادة مؤسسة، قيادة شركة.
بالضبط،
لابد من تحقيق الإيمان.
بالضبط، ولذلك كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام هو أعظم قائد عبر التاريخ، وهذا يشهد به صلى الله عليه وسلم، وهذا يشهد به يعني حتى الأعداء. يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي استطاع أن يحقق التوازن في قيادة المجتمع وقيادة المنزل. يعني كثير من المفكرين والمبدعين والقادة اليوم يقودون العالم، ولكن تجده مثلا في بيته فاشل، أو تجده غير سعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حقق هذه المعادلة الصعبة فعلا. وهذا الكتاب يعني موجود في كتاب أيضا حقق مبيعات كثيرة، الأوائل المئة،
العظماء
المئة، محمد، والذي رتب يعني رتب النبي عليه الصلاة والسلام في الأول، أول شخص جاء، لأنه استطاع أن يحقق هذا التوازن في القيادة. سبب هذا التوازن وهذا الإبداع وهذه القيادة هو الإيمان، يعني إيمان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان المثالي. يعني نحن نطمح
أعظم من آمن وأعظم من عبد الله على الإطلاق.
نعم، فلذلك كل مؤمن يتمنى ويطمح أن يصبح ولو أو يقترب قليلا من إيمان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وجدوا بنتيجة هذا الكتاب، طبعا غلاف الكتاب موجود إذا أحببت، الشريحة رقم 2 إذا كان جاهز يمكن أن نعرضه بعد قليل.
الشريحة رقم 2 أستاذ معتز.
نعم، فهذا
عنوان الكتاب بتاع الخشوع ولا بتاع الإيمان والقيادة؟
هذا الكتاب اسمه How God Changes Your Brain،
كيف يغير الله عز وجل دماغك.
لأنهم يعتبرون يعني سبحان الله، نحن الله أكرمنا بنعم عظيمة جدا لا نشعر بها، على رأسها نعمة الإيمان، هم يفتقرون لهذا الأمر.
عايز يعني أوضح نقطة هنا بشمهندس، معلش أنا آسف، يعني أنا أتحدث عن الإله الحق، لأن الآلهة متعددة زي ما حضرتك عارف.
نعم،
هناك من يعبدون البقرة، وهناك من يعبدون النار، وهناك من يعبدون الدولار، وهناك من يعبدون الكواكب والنجوم والنار وكذا.
نعم،
فاحنا بنتكلم عن الإيمان الحق عشان بس نحصر الموضوع. ومش كل إيمان، لأنه الشرك مهلكة،
سوف نأتي.
غير تفضل.
أنا الآن أتحدث عن تأثير الإيمان على طريقتهم، هذا الإيمان تأثيره بهذه القوة على طريقتهم، الطريقة الشركية طبعا التي تقولها.
لو نقلناها لنا
فكيف الإنسان يؤمن بالله الخالق على الطريقة الصحيحة؟ سوف يكون التأثير أشد وأكبر،
أشد وأعظم وأصح،
والإبداع أكبر أيضا. هذه النقطة
بس أنا عايز أوضحها عشان برضو إيه؟
نعم نعم،
ما يقولكش أي معتقد.
يعني بارك الله فيك.
الله يكرمك.
فهم فقدوا الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، يعني هم لديهم مجرد أنك تعتقد بوجود صانع لهذا الكون يعتبروه إيمان.
لو أشركوا معه أو بتاع قصة تانية، إنما هو بيعتبره إيمان أنه يعترف بوجود الله، بوجود
يعترف بوجود خالق للكون.
خالق للكون.
فهذا الأمر مجرد هذا الاعتراف له تأثير كبير في حياة الإنسان، لأنهم الحقيقة نسبة الإلحاد عالية جدا في الغرب،
اللي هو ينكرون وجود الله.
نعم، يعني في دول مثل ألمانيا وفنلندا وغير يعني دول أوروبا أحيانا تصل نسبة الإلحاد إلى 70%. تصور أن مجتمع تقريبا ثلثيه
لا يؤمن بوجود الله،
لا يؤمن بوجود خالق ولا أديان ولا غير ذلك. لذلك خرج هذا المؤلف من رحم هؤلاء الملحدين، وبدأ يدرس تأثير الإيمان على عقل، على دماغ الإنسان، على نجاحه في الحياة على صحته.
عايزين الأبحاث المناعي. عايزين الأبحاث عشان نوثق الكلام.
نعم بالتفصيل.
طبعاً.
طبعاً الكتاب يكشف بالدرجة الأولى أن الصلاة تعيد برمجة الدماغ.
أي صلاة بقى؟
الصلاة على طريقتي.
على طريقتي. لفات تأمل يعني.
نعم. التأمل والبوذيين مثلاً.
واليوغا.
واليوغا وغير ذلك. فأحضروا رهبان بوذيين هناك يجلسون ساعات طويلة يتأملون، وطبعا يعني مجرد التأمل في شجرة أو في ضوء أو في منظر طبيعي، ومجرد أنهم يسمونه مديتيشن أو التأمل، نحن الله أعطانا نعم، فالله أعطانا عبادة الخشوع التي هي أهم بكثير من التأمل هذا. لماذا؟ لأنهم يتأملون من دون هدف، ليس لديهم إيمان بالآخرة، ليس لديهم إيمان بالحساب يوم القيامة، ليس لديهم إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته وقدرته عز وجل. بينما نحن أكرمنا الله بهذا الكتاب العظيم القرآن، فنحن نعبد الله تبارك وتعالى على علم، ونحن نعلم من هو الخالق الذي نتوجه إليه بصلاتنا. لذلك أقول إن المسلم أو الصلاة على الطريقة الإسلامية هي أكثر تأثيرا بأضعاف مضاعفة على سلامة الدماغ وعلى النظام المناعي، أفضل بكثير وأقوى
من عبادة التأمل المجرد
أو التركيز.
أصور بيعملوا بالضبط يا بشمهندس، هم بيركزوا يعني التأمل أو اليوجا أو كده، هم بيركزوا العقل في ناحية معينة فترة من الوقت.
نعم،
يعني يركزوا فكرهم فلا يتشتت. احنا بقى بنعمل ديت واكثر، يعني احنا بنتأمل ونتدبر. لما تيجي حضرتك مثلا بعد اذن حضرتك، لما نتأمل كل الفاظ الصلاة هتلاقيها جامعة لكل قضايا الانسان، فانت بتتأمل وتتدبر في كل قضاياك في وقت واحد مش في ناحية واحدة فقط، فبتثبت الوحدانية لله عز وجل.
صحيح.
وتثبت وجود اليوم الاخر.
نعم،
مالك يوم الدين، يوم الآخر، مالك يوم الدين.
نعم.
وبعدين العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
وتحني صلبك لله عز وجل ركوعا معتبرا أن الله عز وجل هو الذي رباك منذ كنت نطفة صغيرة. سبحان ربي. ربي يعني نعم. هذا الجسد المنحني لله عز وجل.
نعم. نعم.
الآن هو صنعة الله عز وجل منذ كان نطفة حتى صار رجلا كاملا ذا عينين ولسانا وشفتين وهكذا.
نعم.
فهذا التأمل فترة من الوقت في الصلاة أشمل وأعم.
نعم.
احنا برضو بنجدد الدعوة بعد إذن حضرتك.
نعم.
أساتذتنا وعلمائنا.
نعم.
أن يفعلوا هذه الأبحاث.
نعم. صحيح.
هنا في بلاد المسلمين.
يعني ضروري
حتى لا نستوردها. نعم. من بلاد الغرب.
نعم. يعني
الصور جاهزة على فكرة لو حضرتك.
نعم. نعرض صورة الغلاف.
غلاف
الصورة رقم 2.
رقم 2 يا صح. تعز.
طبعا يعني أنا أتمنى من علمائنا أن يقوموا بتجارب مشابهة، ولكن على مسلمين.
الله يفتح لك.
على من يحفظ القرآن. أوه. تأثير حفظ القرآن على الدماغ وعلى الجسد وعلى القلب مثلا، هذا ضروري جدا. يعني الإسلام أعطانا الكثير من الأفكار، أعطانا الكثير من الكنوز، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك ينبغي علينا على الأقل أن نقوم بتجارب وأبحاث علمية لنثبت علميا وليس بالكلام، علميا الأثر القوي جدا لتعاليم الإسلام.
هي دي مشكلتنا بقى.
نعم.
يعني قضية ليس.
نعم.
الصورة هي how God changes your brain، كيف يغير الإله.
نعم.
دماغك يعني.
طبعا أنا أحببت أن أعرض صورة الغلاف ليس للدعاية، إنما للتوثيق العلمي.
أيوة.
لأننا دائما نواجه هذه المشكلة، من أين تأتون بمعلوماتكم يا علماء الإعجاز؟ من أين تأتي بهذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح. فنحن نريد أن نقول إن علماء الغرب اليوم يكتشفون أسرار الصلاة، ونحن نعرضها الآن أمامهم. اللوحة الثالثة، الخشوع والصلاة.
نمرة 3 يا سمعتز. الخشوع والصلاة.
طبعا هذه الصورة أنا أخذتها من هذا الكتاب طبعا، وقمت بترجمتها للغة العربية.
أتفضل كلم.
بيولوجيا الإيمان، يسمونها بيولوجيا الإيمان. وجدوا أن الإنسان المؤمن تركيب دماغه يختلف عن الإنسان ملحد. عدد الخلايا يختلف، نشاط الخلايا يختلف، تركيز الخلايا في مناطق محددة مثل منطقة الناصية أيضا يختلف بين المؤمن والغير
والملحد.
والملحد سبحان الله. فهذه الصورة صورة لدماغ. ويقول الباحث إن البحث الجديد الذي قام به يقترح أن للصلاة قوة هائلة على شفاء الأمراض. انظر هذا كلام وجدوه بالتجربة طبعا. ولذلك يحاولون الاستفادة من تأثير الإيمان والصلاة في شفاء الأمراض.
الآن له علاقة بالجهاز المناعي؟
جهاز المناعة نعم،
مهم
مهم جدا طبعا، وسوف نأتي على ذلك بعد قليل. الآن وجد هذا الباحث أن منطقة الناصية هنا على اليمين يقول إنها تنشط أثناء الصلاة، وهذا طبعا هذا كلام الباحث، كلامه حرفيا على في كتابه، تنشط أثناء الصلاة وهذا يساعد على اتخاذ القرارات السليمة أو الصائبة. يعني إذا أردت أن تتخذ قرارا سليما في حياتك فعليك أن تكون خاشعا أثناء الصلاة.
سر من أسرار صلاة الاستخارة.
نعم.
سر من أسرار صلاة الاستخارة.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
كان
أمرنا بصلاة الاستخارة في كل شؤوننا.
عشان نسلم الأمر لله.
فأنت عندما تسلم الأمر لله وتصلي بخشوع وتأمل وتدبر، فإن هذه الصلاة تنشط منطقة الناصية التي هي يعني مسؤول عن اتخاذ القرار، وبالتالي هذه المنطقة تكون الخلايا فيها أنشط وتستطيع أن تتخذ قرار أدق وأفضل مما لو كنت مشوش الفكر ولديك خيارات كثيرة وتجلس وتختار من دون أن تصلي. وهذه فعلا هذا السر من أسرار صلاة الاستخارة. الآن المنطقة العلوية
مش هي صلاة برضو مهندس. نعم. يعني صلاة خاشعة. يعني لابد من حضور القلب
طبعا. لذلك قال الله تعالى،
يعني هذا كلام موجه لمن ينقرون الصلاة نقرا. نعم. ويقولون صليت. الصلاة لا تحقق هذه الفائدة إلا إذا كانت فعلا صلاة خاشعة.
لذلك قال تعالى،
والخشوع هو حضور القلب.
نعم. لذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون
الذين هم
في صلاتهم خاشعون. انظر ماذا جاء بعدها، والذين هم عن اللغو معرضون.
أيوة.
يعني كأن الخشوع يقودك إلى الإقلال من اللغو والكلام الفارغ الذي صح. يعني اليوم يشغل دماغ الكثيرين.
المكلمة.
أيوة.
بسمها المكلمة.
والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث بالفعل يعني حديث علمي دقيق جدا، يقول إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر.
شكرا. الصورة لسه الصورة عايزة
طبعا سنحتاجها.
طيب
نتابع الحديث.
طيب.
إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله تعالى القلب القاسي.
أيوة.
سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أعطانا هذه القاعدة؟ لأن الإنسان عندما يتكلم كثيرا ويلغو كثيرا ويقل من الخشوع تصبح قراراته ضعيفة جدا، وسوف نرى بعد عدة صور تأثير الصلاة على المنطقة الجدارية الخلفية من الدماغ أو الجانبية، والتي هي مسؤولة عن الإحساس بالمكان وأحيانا عن الإحساس بالوساوس وغير ذلك.
كان ده مهم جدا.
نعم. الآن سنرى الصور التي
برضو يعني في ملحظ في الآية بشمهندس. نعم. يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
خاشعون
ولم يخل الحق تبارك وتعالى الذين هم في صلاتهم مطيلون. يعني ممكن تكون الإطالة برضو والقلب في أودية. إنما هو الخشوع في الصلاة، يعني هو الخشوع شرط.
يعني الخشوع
روح الصلاة.
التركيز في هذه الآيات
والذي يحدث عطاء الصلاة.
بالضبط.
وبعدين من ذاق عرف.
نعم. وتأمل يعني أنت عندما تصلي ينبغي أن تقرأ القرآن وتعيش هذه المعاني.
الله يفتح لك. هو
مثلا يعني مثلا عندما تقرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ينبغي أن تستحضر قصة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تبارك وتعالى لم يتركه ولم يتخلى عنه في أصعب ظروف حياته، وتضع نفسك مكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الصعب. أنت تعيش ظروفا صعبة ففي كل صلاة تتذكر أن الله لن يتركك. فهذا يعطيك اطمئنان
من القلب.
ويعني المعاني تدبرها ينعكس على القلب وعلى الدماغ وتنعكس بالإجمال على الاستقرار النفسي. لذلك كان النبي يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال.
بها طبعاً.
يعني أرحنا راحة نفسية عظيمة
طبعاً.
لا يعرفها إلا كما تفضلت إلا من تذوقها.
من ذاق عرف.
من ذاق نعم.
كفاية الواحد يقول الحمد لله رب العالمين.
سبحان الله.
ويشعر أن الله رب العالمين. نعم. أنت واقف قدامه يعني.
نعم.
فاطمئنان ما بعده اطمئنان. نعم.
الآن حضرت. نعرض الصورة ذاتها رقم ثلاثة
برضو يا سمعتز.
هذا هو الدماغ نراه الآن. نلاحظ أن المنطقة العلوية تنشط أثناء ممارسة الصلاة.
المنطقة الناصية برضو. فرونت اللوب يعني.
القشرة نعم القشرة الدماغية العليا هذه كلها تنشط.
تابعوا معنا الصورة كلامنا أعزائي المشاهدين يعني تابعوا معنا الصورة.
نعم.
اللي هو المنطقة الناصية.
نعم.
بتنشط أثناء الخشوع.
بالضبط.
يعني بزبزبات رصدوها بشمهندس يعني رصدوا الذبذبات
قياسات من خلال جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي
ام ار اي
رصدوا ان في هذه المنطقة حركة الدم تكون نشطة. هم يحقنون الذي يقوم بالتجربة تجرى عليه التجربة يحقنونه بمادة معينة كيميائية يتحسس لها تجري مع الدم يتحسس لها هذا الجهاز المسح فيعطيك بدقة أين المنطقة التي تنشط أثناء عمل ما يعني مثلا أثناء الكذب تجد هذه المنطقة تنشط أثناء الخطأ تنشط سبحان الله أثناء الصلاة نجد أن هذه المنطقة أيضا تنشط
كان في بحث أذكرك به
نعم
أكيد قرأ في حاجة اسمها
نعم
طيب اتصال تفضل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
يعني ايه الوسيلة للخشوع في الصلاة الواحد ازاي ما اتفرحش يعني
صوتك بس يعني علي صوتك شوية
الوسيلة للخشوع في الصلاة يعني الواحد ازاي ما اتفرحش او
يعني كيف نحقق الخشوع في الصلاة
الله يجزيك خيرا
الله يكرمك تكلم ولا
نعم
كيف تحقق الخشوع في الصلاة
أهم شيء حتى تحقق الخشوع في الصلاة ينبغي أن تعتبر أن هذه الصلاة هي أهم شيء بالنسبة لك ما دمت تضع الصلاة في آخر اهتماماتك فلن تخشع أبدا يعني ما دمت تضع العمل أولا وحب المال أولا وحب الدنيا واللهو والتلفزيون المسلسلات وغير ذلك ما دمت تضع هذه الاهتمامات في بداية في أول اهتماماتك فلن تحقق الخشوع لذلك أنا أقول دائما أنا وضعت على موقع الإلكتروني طريقة إبداعية لحفظ القرآن ووجدت بالفعل إذا أردت أن تحفظ القرآن وتفهمه وتكون خاشعا في صلاتك ينبغي أن تضع أول شيء في حياتك هو القرآن وأن تعطي أفضل وقتك للقرآن لا تضعه على الهامش حفظ القرآن ضروري تدبر الآيات ضروري جدا وبالتالي عندما تعيش مع هذه الصلاة سوف تخشى يعني عمل أوتوماتيكي
نعم. أنا بس عايز أضيف لحضرتك نعم. يعني مش نعم. مش مقاطعة
نعم.
يعني
نعم.
أضيف يعني معنيين للخشوع في الصلاة
نعم.
المعنى الأول أن يستحضر الإنسان عظمة من يقف أمامه
صحيح.
يعني تصور الإنسان أمام مسؤول من مسؤولي الدنيا أيا كان هذا المسؤول أو رجل أمن أو محافظ أو كذا
نعم.
كيف سيكون حاله وهو يقف فما بالك بملك الملوك وجبار السماوات والأرض استحضار قبل الصلاة
نعم.
عظمة من تقف أمامه نمر صحيح. اثنين
نعم.
كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع
نعم.
حينما تدرك أن هذه صلاة يمكن ألا تتكرر يعني يكون آخر صلاة في حياتك
نعم.
يمكن أن تلقى الله بعدها حينئذ سيمتلئ القلب بالهيبة والخشية والتعظيم لله عز وجل فلا يلتفت هيلتفت إزاي وهو
نعم.
ممكن
نعم.
يموت بعد هذه الصلاة
سبحان الله
فمعنيين استحضار عظمة الله عز وجل وصلي صلاة مودع
سبحان الله صحيح فضل. بارك الله
بك
الحقيقة استحضار عظمة الله ضروري جدا
والحاجة سناء.
نعم.
معلش يا باشمهندس.
تفضل تفضل.
اتصالات حاجة سناء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علماء الإسلام إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنا عندي ثلاث أسئلة للباشمهندس وهقولهم بسرعة ممكن؟
تفضلي.
السؤال الأول، هل البصمة الإلهية واحدة؟ كل أمة على حدة تشهد أنه الواحد والكل أمم توحده؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل العمليات الحيوية في جسم الإنسان يمكن تلخيصها فيه مدخلات ومخرجات وما بينهما خدوهات مهما كانت المسميات ثم التخصيص وخصه 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 إلى ما شاء الله إلى أن نقف عند قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ السؤال الثالث، هل نحن بحاجة إلى مادة تدرس مع العلوم الشرعية لكل الأعمار كل حسب ما يطيق تسمى التدبر والتفكر لنفس العقول والقلوب وهزها للتدبر لآيات الله والتفكر في ملكوت الله لاستخراج الكمال والجمال والإعجاز الذي لا ينتهي في كتاب الله المقروء وفي كون الله المنظور لمزيد من الخشية لله رب العالمين ونكون عند قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يكرمك. أنا بس هتم بالسؤال الثالث. الثالث اللي هو تفعيل قضايا التوحيد مع العلم التجريبي في مدارسنا وجامعاتنا.
والله
نعم. يعني عشان ما نفصلش أو هذا الانفصام النكد.
يعني انظر إلى علمائنا في السابق، يعني الأئمة الكبار كانوا كانوا علماء في الدين وفي الفقه وفي علم الفلك وفي الطب.
تجد. وفي الفيزياء وفي.
نعم. فالآن للأسف يعني العلوم الشرعية اقتصرت على علوم الفقه والتوحيد والسيرة وغير ذلك. ينبغي
والتجريبيون لا يحسنون حتى قراءة القرآن.
نعم.
العلم التجريبي
يعني أصبح لدينا فجوة بين
فجوة.
علماء الشريعة وعلماء فرضا الطبيعة نسميه
العلم التجريبي بنسميه. نعم. العلم التجريبي.
نعم. لذلك يعني ينبغي أن ندخل هذه المفاهيم، هذه يعني علم الفلك وغيره والرياضيات، ندخلها بقوة في مناهج التدريس الشرعية ليخرج العالم بالفعل متمكن من الفقه من جهة ومن العلوم الأخرى من جهة. لأن القرآن إذا درست القرآن تجد أن الآيات التي تتحدث عن العلوم الطبيعية والتجريبية أكثر بكثير من الآيات التي تتحدث عن الأحكام مثلا. يعني آيات الأحكام 200 آية مثلا تجد أكثر من 1000 آية تتحدث عن السماء والأرض والجبال والبحار. لذلك جزى الله الأخ الحجة سناء يعني خيرا أنها طرحت هذا الموضوع المهم، ونحن بالفعل بحاجة ماسة أن يعني على الأقل أن نتعمق في هذه المعجزات الكونية. فكل الأنبياء سيدنا إبراهيم وكل الأنبياء وحتى النبي عليه الصلاة والسلام أنفقوا ساعات طويلة في تأمل مخلوقات الله وفي الكون وفي تأمل النجوم وغير ذلك. سبحان الله.
بعد إذن حضرتك لما نكمل الأصل النقطة دي غاية في الأهمية.
نعم.
حضرتك بتتكلم.
نعم.
أخي عزاز من العراق مسؤول الإعجاز العلمي بيقول الأخ عزاز من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذي فاضل.
عليكم السلام.
انا عزاز الشمري مسؤول الاعجاز العلمي في ديوان الوقف السني في العراق.
اهلا وسهلا.
انا حقيقه لي طلب واحد من الاستاذ المهندس عبد الدام الكهين ومن حضرتك.
طب.
ان نوثق العلاقات التي تخص موضوع الاعجاز العلمي، لاني اعتبر ان موضوع الخطاب الاعظم في الدعوة إلى شرع الله هو الإعجاز العلمي. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. احنا نتعبد لله عز وجل بممارستنا لهذا اللون من ألوان الإعجاز والإعجاز العلمي. وعلى فكرة القرآن كله معجز. يعني القرآن كله معجز.
صحيح.
يعني كان إعجاز بياني، إعجاز لغوي، إعجاز تاريخي، إعجاز قصصي، ولكن هو اشتهر الإعجاز العلمي علشان يعني العصر الذي يعيشه الناس
يعني هذه الحقيقة هي. أنا يعني أتمنى أن تنتشر ثقافة الإعجاز العلمي، أن تنتشر لدى كل البشر، ولذلك فقد أنشأت موقعا مجانيا بتسع لغات، ووضعت فيه أكثر من 1500 مقالة وبحث كلها في الإعجاز العلمي وكلها متاحة ومجانية لتساعد على نشر هذه الثقافة. يعني أنا لا أعتبر الإعجاز العلمي مجرد معرفة أو نوع من أنواع المعرفة، بل هو ثقافة وهو تنمية للفكر والإدراك، وهو عبادة وتفكر. عبادة التفكر ربما من أهم العبادات تكون التفكر بمخلوقات الله، وهو أيضا رقي بالإنسان، يعني وهو فهم صحيح للإسلام. يعني لاحظ التطرف دائما مترافق مع الجهل. دائما الإنسان الذي يمتلك التفكير العلمي نجده دائما معتدلا في تفكيره، سبحان الله، بينما تجد الجاهل يقوده جهله إلى فهم خاطئ للإسلام ونجده ينحرف عن
الله يكرمك. يعني أن بفضل الله ومنته أسميت حلقاتنا في هذه القناة المباركة حلقات في التوحيد،
ما شاء الله،
على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو العلم بالله عز وجل، وهو قضايا الإعجاز هو العلم بذات الله وصفاته وأفعاله
ومخلوقاته.
فده حلقات في التوحيد، يعني عقيدة، يعني هي لما ندخلها من الباب ده فاحنا بنسد باب كبير قوي من باب الجهل، من ابواب الجهل اللي حضرتك انسانها، والجهل بالله عز وجل،
سبحان الله.
لان ما اجترأ المجترئون على معصيه الله الا لجهلهم بالله،
صدقت،
وما صدوا انفسهم عن شرع الله الا لجهلهم بالله،
سبحان الله.
ودائما نقول ان إعجاز الله في خلقه هو نفس الإعجاز في التشريع، مش مهندس، نعم، يعني نعم. هو نفس الدقة والإبداع والعظمة والتنظيم، نعم، صحيح، صحيح، في خلق الإنسان وخلق الكون وكده، نعم، هو نفس الدقة، هو لأنه خالق الإنسان هو مشرع هذا التشريع
سبحانه وتعالى. لذلك نحن حتى نزيد معرفتنا بالله ونستحضر عظمة الخالق عز وجل، ويكون الخالق يعني في تفكيرنا بشكل دائم، ينبغي أن نتأمل هذه الآية.
الله يفتح عليك. اتصال أم محمد بن سهاج، السلام عليكم.
السلام، نعم، ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد، لما أغزل سامحنا، الله يكرمك. أبو محمد تفضل.
مع حضرتك أبو محمد بن سهاج.
أبو محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
أهلا، مرحب بك. طبعا حضرتك من حي قناة الرحمة والقائمين عليها، وخصوصا الدكتور محمود حسان ومحمد حسان، بارك الله فيكم، والدكتور سمير تقي الدين والدكتور عبد الدايم المهندس، بارك الله فيكم وقناة الرحمة يا رب. القرآن الكريم دكتور سمير يعني الحمد لله معجزات في الكون لغاية النهاردة. عايز سؤال لحضرتك، لو أنا حضرتك شفت مثلا في المستشفى في الولادة اثنين ولدوا واحد في الإعجاز العلمي، ماشي، أنا معايا أختين مثلا ولدوا ومش عارف دواء مين وجيب مين، فإزاي نعرفهم بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟ بارك الله فيك.
تحت الجنس يعني يعني دي ولدت ودي ولدت ومش عارف من دول المولودين دي بنت مين ودي بنت مين، في حاجة في الإعجاز عند حضرتك؟
والله اليوم حقيقة هناك ما يسمى يعني الـ داخل خلية كل إنسان هناك بصمة وراثية يسمونها هكذا، داخل هذا الشريط الـ DNA، هذا الشريط الدقيق، هذا كل إنسان سبحان الله له تركيب محدد،
وعندما
تسلسل نظام محدد، وبالتالي هناك يعني مسألة بسيطة جدا في الطب اليوم، استطيع أن يقوم بإجراء تحليل وراثي ضمن ما يسمى الهندسة الوراثية لمعرفة البصمة الوراثية، ويمكن أن يعني يعرف هذا كله.
بات يعني أبو محمد بقى يعني اختبار بسيط جدا اللي هو البصمة الوراثية لكل مولود من هذه المولدين إن شاء الله يعرف.
الشفرة الوراثية أحيانا تسمى، نعم.
من أم محمد؟ أم محمد السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بس كنت عايزة أسأل سؤال، هو أنا عارفة إن البرنامج يعني مش بتاع تفسير، بس أنا حضرت من ساعة ما شفت الحاجة دي بحلمي وأنا يعني بخاف قوي من ساعة ما شفتها.
يعني منام يعني حلم؟
مش منام ولا حلم، هو كل اللي أنا شفته شفت ساعة في السماء.
شفت إيه؟
ساعة في ساعة. السماء.
يعني سؤال يعني. هو إحنا يعني ما بنعرفش في تأويل الرؤى بصراحة يعني. يعني ممكن تسأل أي حد تاني تأويل الرؤية يعني. تأويل الرؤية يعني.
الله أعلم.
ماشي تفضل يا شباب.
نعم. فلذلك أتمنى أن نعود للصورة الثالثة الخشوع والصلاة لوحة رقم 3.
تصور أن الحلقة تقريبا تنتهي، نقول حاجة النهاردة ولا طب تفضل كده. تفضل. الخشوع برضه.
نعم. الخشوع في الصلاة نعم.
مثلا دايما بنقول يعني لو صحت صلاة المسلمين لفلحوا، صحت صلاة المسلمين بس
صحيح قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون.
ففي حاجة في خلل عايزين يعني نتكلم فيه كتير.
يعني ذكرتني بأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يقول إنني يعني أرجو ويعني لو أن الله يتقبل مني ركعتين لكنت من الفائزين. قالوا لماذا؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين.
اللهم اجعلنا منهم.
معنى ذلك إذا تقبل منه معنى ذلك هو من المتقين فهو من الفائزين.
اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
تفضل.
فاللوحة رقم 3 نعود لكي نستكمل.
طب نعرضها بقى للآخر كده يا أستاذ معتز. 3 تاني. ننهي بقى إن شاء الله.
نلاحظ أن جذع الدماغ.
جذع. برين ستيم.
الجذع. نعم.
اللي فيه الميد برين والبنز والمضلة.
نعم.
اللي هو فيه الأوسط.
نعم.
وال تفضل. نعم.
هذا الجذع مهم جدا وتحدث أثناء الصلاة فيه عمليات معقدة جدا، عمليات
أثناء الصلاة والتأمل برضه.
أثناء الصلاة والخشوع. الصلاة بخشوع طبعا. المنطقة الخلفية هذه مهمة المسؤولة عن الوساوس. انظر تأمل معي. المنطقة الخلفية من الدماغ
اللي هي تقصد المخيخ ولا 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 ساق الدماغ؟ بس في سيريبيلم اللي هو المخيخ.
نعم. نعم.
وفي ساق المخ اللي هو البرينستيم.
هي
ولا الفص الخلفي للدماغ؟
هو الفص الخلفي. هناك فص
معنا.
امامي هنا
او الصف الفص
الفص الخلفي.
نعم. الصورة هي معنا. نعم. ان شاء الله.
المنطقة الخلفية ماذا يحدث فيها اثناء الصلاة؟ أو الفص الخلفي يحدث. هذه المنطقة مسؤولة عن الوساوس وتكون لدى الأشخاص الذين تنتابهم وساوس كثيرة تكون نشطة جدا. أثناء الصلاة بخشوع يحدث فيها انخفاض بالنشاط. ينخفض نشاط.
هذا كلام جميل جدا. علاج للوسوسة.
نعم. علاج للوسوسة. فلذلك بنفس الوقت انظر إلى هذه المعادلة الصعبة، أن المنطقة الأمامية المسؤولة عن الإبداع والقيادة واتخاذ القرار تنشط أثناء الخشوع، المنطقة المسؤولة عن الوساوس الخلفية ينخفض فيها النشاط.
سبحان الله.
وبالتالي تساعدك أكثر على اتخاذ القرار الصحيح.
سبحان الله.
سبحان الله.
سبحان الله.
فهذه يعني هذه نتائج دراسات وأبحاث علمية موثقة. فإذا كانت هذه النتائج قد أجريت على أناس بوذيين وأناس غير مسلمين، فكيف بإنسان يحفظ القرآن ويتأمل هذه الآيات العظيمة ويقف خاشعا لله تبارك وتعالى وكما تفضلت يصلي صلاة مودع، فإن قلبه ودماغه وكل جسده يكون في أفضل حالته. لذلك أود أن أذكر أن الصلاة ليست مجرد عبادة. يعني هناك كثير من الناس يقولون لا نشعر بحلاوة الصلاة، نصلي ولكن لا نشعر بهذه الحلاوة. لماذا؟ لأنهم فقدوا الخشوع. فإذا أردت أن تتذوق حلاوة الصلاة عليك أن تخشع لله تبارك وتعالى. وكيف تخشع؟
باللؤلؤ.
تستحضر عظمة الله. وكيف تستحضر عظمة الخالق تبارك وتعالى؟ بتعميق معرفتك بهذا الخالق العظيم
عن طريق القضايا.
تعمقك بالإعجاز العلمي يزيدك معرفة بالله لذلك أنت عندما تخاف من شخص مثلا أو تحب شخص لا تحب شيء مجهول،
شيء معلوم بالنسبة
شيء معلوم.
لماذا تحبه؟
لديه صفات. يعني الإنسان عندما يحب إنسان لصفاته، لأخلاقه، لكرمه، لغير ذلك. وبالتالي أنت كيف ستحب الله وتستحضر عظمة وتخشع أمام الله إذا كنت تجهل من هو الله؟
الله يستحضرك، وهذا فعلا العلم بالله بقى.
نعم سبحانه.
في رافد بقى لقضيتنا دي اللي هو يعني في إعجاز أكيد في مواقيت الصلاة، يعني في الفجر،
نعم،
في الظهر،
نعم،
في العصر، في المغرب، في العشاء، نعم، أكيد فيه يعني عطاء،
نعم،
فيسيولوجي موجود في صلاة الفجر،
نعم،
غير اللي موجود في صلاة الظهر،
نعم، نعم،
غير اللي موجود في صلاة العصر. ده يقين،
نعم،
أنا لسه مش عارف،
صحيح.
أنا برضو هدي لك المجال بس، نعم، الحلقة انتهت. يعني احنا يعني أنا نختم إن شاء الله بالدعاء،
بارك الله،
وعلى أمل لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله عشان نستكمل الإعجاز في موقيت الصلاة. هل صلاة الفجر كده محطوطة في الحتة دي عبثا إطلاقا؟
لذلك أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.
على وقتها يبقى هنا في عطاء،
له مدلول علمي،
له مدلول علمي، نعم، أكيد. يعني
تغيرات في الجسد،
ندعو للمسلمين في سوريا، ندعو للمسلمين في مصر، ندعو للمسلمين في فلسطين، ندعو للمسلمين في جميع أنحاء العالم أن يكشف الله الغمة عن الأمة.
آمين يا رب. آمين.
وأن يحقق الأمن والأمان، وأن يجعل بلاد طيب، وأن يجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا أمانا. قبل ما نختم في فصل قصير كده ونرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. Редактор تنفيذ شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلق.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
Allah
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. هو لم يتبقى من الحلقة إلى دقائق، هترك المجال لمهندس عبد الدائم الكحيل عشان يكلمنا عن الإعجاز في مواقيت الصلاة.
نعم،
في مواقيت الصلاة.
نعم، الحقيقة إذا تأملنا مواقيت الصلاة نجدها تتزامن مع النشاطات الحيوية بجسم الإنسان. يعني مثلا عند صلاة الصبح أو أذان الفجر هناك هرمونات خاصة يفرزها الجسم استعدادا للاستيقاظ
أو استقبال الضوء الجديد مثلا. نعم. دي لا علاقة بالساعة البيولوجية.
بالضبط،
لا علاقة بالساعة
بالضبط. لذلك صلاة الظهر كذلك العصر كلها مواقيت دقيقة جدا. لذلك يقول العلماء إن الصلاة تنظم وقت المؤمن وتساعد الساعة البيولوجية على الاستقرار، لأن هذه الساعة إذا تشوشت أو لم يكن فيها نظام عمل محدد فإنها أيضا تشوش الدماغ وتقلل من مناعة الإنسان.
هي بتعمل اضطراب في جهاز المناعة.
بالضبط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها،
على وقتها
أو لوقتها. الآن أرجو عرض الشريحة رقم 11. أريد أن
11 أستاذ معتز كده
أن أتأمل أنا معكم إدارة الوقت والصلاة. يعني كيف تساعدك الصلاة على إدارة الوقت. يعني هناك دراسة جديدة تؤكد أن المحافظة على الصلاة
لو عرفت تجيب الشريحة 11 أسبوعين
نعم تؤكد أن المحافظة على الصلاة تطيل العمر طبعا العمر بيد الله نعم وتبين للباحثين أن أداء الصلوات يعالج الكثير من الاضطرابات الجسدية والنفسية كما يعالج البدانة ويمنع تشوهات الجسم ويعيد الحيوية لنظام عمل الجسم فالصلاة تساعد على شفاء الأمراض وبخاصة ضغط الدم المرتفع وتخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وهذا ما يمنح الإنسان الراحة والنشاط والعمر المديد وسبحان الله لقد ذكر الله تعالى في القرآن يعني هذا من عجائب القرآن ذكر الصلاة في القرآن كله 99 مرة بعدد أسماء الله الحسنى
الصلاة.
سبحان الله ذكرت الصلاة في القرآن
99
مرة وردت 99 مرة بعدد أسماء الله الحسنى
نعم وحضرتك تقرأها نعم بعدد أسماء الله الحسنى
نعم سبحان الله لقد ذكر الله تعالى الصلاة
ومشتقاتها
نعم كلمة الصلاة والمصلين وغير ذلك في القرآن 99 مرة بعدد أسماء الله الحسنى ليدلنا على أهميتها وبركتها وعظمتها لذلك جاء ذكر الأسماء الحسنى مع ذكر الصلاة في آية واحدة قال تعالى قل ادعوا الله قل ادعوا الله
أو
ادعوا الرحمن
أيما
تدعوا فله الأسماء الحسنى ماذا قال بعد ذلك
ولا تجهر
بصلاتك
ولا
تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطيك رسالة خفية من وراء هذا الرقم أن الحق تبارك وتعالى كما أنه جعل لأسمائه الحسنى 99 اسما كذلك أعطى لهذه الصلاة أهمية قصوى في حياة المؤمن فجعلها مكررة 99 مرة يعني هي مهمة جدا
ده خلاص الصورة يا أستاذ ممتاز ده عماد الدين
يعني
طبعا تارك الصلاة ما بين الكفر والفسق
نعم
يعني برضو العملية مش سهلة خالص يعني الصلاة مرتبطة ارتباط وثيق بالله ولذلك هي العبادة الوحيدة التي فرضت في مكة
صحيح
قبل
صحيح.
ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وكأن المهمة مش يعني
نعم.
يعني صحيح. ممكن يفرضها عليه وهو في الأرض لا ده استدعي في ليلة المعراج يعني
هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء أهميتها
لا نعم. بالصلاة يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الخاشعين التائبين العابدين
أمين
ونكرر الدعاء لكل إخواننا في كل بقاع الأرض أن يكشف الله همهم وأن يبدد حزنهم وأن يجعل مصر وسوريا وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين وأن يردنا والأمة إلى دينه ردا جميلا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وألا يؤاخذنا بما قال السفهاء منا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أجدد شكري وتقديري وحبي واحترامي أخي الفاضل أخي الله المهندس البدائي الخير والشكر مبصول لكم أيها الإخوة الأحباب وحتى نلقاكم في لقاء الجمعة القادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا